أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على. كان الكلام فيما سبق وما زال في أنه حاول بعضهم أن يدفع الإشكال وهو الجمع بين العينية وبين الإثنينية من جهة أن مصب العينية يختلف عن مصب الإثنينية، فمصب العينية للوجود في ذاته فالعينية ذاتية، أما مصب الإثنينية فهي إثنينية غيرية، أي أن منشأ الإثنينية هو أمر عرضي وهو العدم، فالوجود الأول يتميز عن الوجود الثاني أن الوجود الأول مسبوق بالعدم الأزلي والثاني مسبوق بالعدم الحادث، فلأجل هذين العدمين صار تمايز بين الوجودين، فهذا التمايز تمايز بأمر خارج عن ذات الوجود، فالتمايز عرضي وليس تمايز وجوه وجودي. هذا كان أصل الإشكال، وقلنا له أجوبة أربعة. تقدم الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني: لو تنزلنا عن الإشكال السابق وقلنا أن العدم يعطي للوجودين تميز حقيقي، نحن أنكرنا أن العدم يعطي تميز حقيقي، ولكن لو قلنا أن العدم يعطي للوجودين تميز حقيقي فيرجع إشكال الجمع بين العينية الحقيقية وبين الإثنينية والكثرة الحقيقية، بين التمايز، بين عدم التمايز الحقيقي وبين التمايز الحقيقي، وهو جمع للنقيضين، وذلك لأنكم تعترفون أن العينية حقيقية، صحيح؟ إنما حاولتم أن تعالجوا طرف الإثنينية، طرف التمايز، فالعينية في الوجود وهي عينية حقيقية، فالوجود الثاني المعاد عين الوجود الأول وهو المبدأ، وأنتم تقولون أن التمايز بالعدم والعدم يوجب تمايزا حقيقيا، فيقتضي هذا التمايز الحقيقي أن الثاني غير الأول، أن الثاني المعاد ليس عين المبتدأ لوجود الميز الحقيقي، وهذا يعني الإثنينية والتمايز، فالعينية الحقيقية تقتضي الوحدة وعدم التمايز الحقيقي، والإثنينية الحقيقية تقتضي الكثرة الحقيقية والتمايز الحقيقي، فرجع إشكال الجمع بين العينية وعدم العينية حقيقتان، بين التمايز وعدم التمايز حقيقتان. ولهذا نستطيع أن نصيغ كلا الجوابين بصياغة واحدة فنقول: هذا العدم الذي ركزتم عليه،
عدم ذاتي في عدم أزلي في الأول وعدم حادث في الثاني. هذا الحدث إما أن لا يعطي التمييز الحقيقي أو يعطي التمييز الحقيقي. فعلى الأول إذا لا يعطي التمييز الحقيقي فلا إثنينية، فهو قول بالعينية، ماكو إثنينية أصلا، وأنه الأول عين الثاني والثاني عين الأول، فلا توجد إثنينية. فكيف تقول هناك إثنينية وتحافظون على الإثنينية وأن المعاد هو الثاني والمبدأ هو الأول؟ وعلى التقدير أنه يعطي التميز الحقيقي بطلت العينية، إذن الجمع بين العينية والإثنينية غير معقول على كل حال. ولهذا قال والحاصل أن تميز الوجود الثاني تميز وهمي لا يوجب تميزا حقيقيا. هذا إيش قال؟ الأول. ولو أوجب التميز الحقيقي أوجب البينونة بين الوجودين وبطلت العينية. إذا تقول أن هناك تميز حقيقي إذا ماكو عين، فلا يمكن بالأخر الجام بين العينية وبين الاثنين الاثنينية، بين التمايز وعدم التمايز. هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكره الماتن. واضح الفكرة إن شاء الله. وقد تعرض المصنف بعد جوابه الأول إلى كلام نعم يتضمن مطلبين. المطلب الأول وهو دفع دخل، ما معنى كون الوجود مسبوق وملحوق بالعدم؟ إذ قد يقول القائل ألا تعتقدون أن هذا الوجود كان مسبوقا بالعدم وصار ملحوقا بالعدم، لم يكن موجودا فوجد وانتهى أمد وجوده في مثلا عالم المادة فصار عدم في عالم المادة، فيقال بأن هذا الشيء مسبوق بالعدم في عالم المادة وملحوق بالعدم، وهذا مما لا يمكن أن ينكر إذ ليس هو موجود منذ الأزل في عالم المادة ولا يبقى إلى الأزل في عالم المادة ما دامت المادة موجودة. وحينئذ إذا كان الوجود مسبوقا بالعدم وملحوقا بالعدم ألا يعطي هذا تمايز وجودي بأن يقال الوجود الأول كان مسبوقا بالعدم صار موجود ثم لحقه العدم، الوجود الثاني صار مسبوقا بالعدم نعم ولحقه العدم، فكل وجود محفوف بكم عدم؟ بعدمين، العدم السابق والعدم اللاحق. وهذه عبارة متكررة في كلمات الفلاسفة أن الوجود المادي في عالم المادة لا أقل مسبوق بالعدمين، العدم السابق والعدم اللاحق. وهذا هو الذي يقصده أصحاب هذا الاتجاه في التمييز بين الوجود الأول والوجود الثاني، الأول مسبوق بعدم ملحوق بعدم، الثاني مسبوق بعدم وملحوق بعدم، الأول مسبوق بالعدم الأزلي والثاني مسبوق بالعدم الحادث وكلاهما ملحوق بالعدم. ففي الملحوقية في العدم لا يفترقان. هي إن شاء الله كلا الوجودين ملعوقين بالعدم بعد الوجود، إنما الفرق في المسبوقية، فالأول مسبوق بعدم أزلي والثاني مسبوق بالعدم الحادث، وهذا مطلب لا يقبل الإنكار. فما هو مقصود إذن الفلاسفة من أن الوجود مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم؟ ألا يعطي هذا تمايز للوجود أو لا؟ واضح السؤال؟ دفع دخ دخلين. يقولون فرق بين دفع دخل ودفع توهم. أستاذنا يقول دفع الدخ عبارة عن دفع شيء نشأ من كلام للمتكلم صدر منه سابقا، أما دفع الوهم لا، دفع إشكال على المطلب، دفع توهم في المطلب، لا أنه من كلامه السابق صار عندنا ما يقتضي شنو الإشكال. وهنا المصنف قال بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز، هذه الدعوة أوجبت إشكال. ما معنى أن الموجود مسبوق بعدم سابق وبعدم لاحق؟ فعندنا عدم سابق وعندنا عدم لاحق، وإذا لا يوجد تميز بين الأعدام فما هو الفرق بين الوجود الذي صار في زمان أول والوجود الصار في الزمان الثاني في الوجودات الإمكانية في عالم المادة؟ لأن العدم بطلان محض، إذن كلها موجودات منذ الأزل في عالم المادة، لأن العدم بطلان محض. واضح الإشكال؟ خب ما هو الفرق بين وجودي أنا وجود ولدي؟ تقول الولد كان معدوم في يوم كذا سنة كذا، أنت مو معدوم. أقول العدم بطلان محض، أنا معدوم 1970 وولدي معدوم 1990، لا ميزة في الأعدام، بطلان ما، فكلانا نفس الشيء، مع أن هذا باطل بالضرورة. إذن عندنا عدم سابق وعندنا عدم لاحق بلحاظ الموجود الإمكاني في عالم المادة. كان بغض النظر أن الموجود يعدم لو ما يعدم بالنتيجة يعدم في المرتبة، أليس الموجود يعدم في المرتبة؟ هذا حيشكك فيه أن هذا كان لم يكن موجودا في عالم المادة ووجد في عالم المادة وعدم في عالم المادة، صارت روحه في عالم البرزخ. حتى لو قلنا أن الموجود لا يعقل العدم المطلق والبطلان المحض، إذن بالأخره رجع أن هناك تمايز في الأعدام، فكيف نوفق بين المطلبين؟ يقول الماتن جميع أحكام العدم من التمايز والكثرة إنما ترجع للوجود، فلا بد أن نرجع المطلب للوجود. فكلامكم صحيح من جهة، غير صحيح من جهة. كلامكم صحيح من جهة أن هناك فرق بين هذا الوجود وذاك الوجود، والأعدام ما هي إلا لحاض طريقي كواشف إني عن تمايز الوجودات. وهذا ما مر علينا سابقا، أن التمايز في الماهيات والأعدام كواشف عن تمايز في الوجود، كواشف إثباتية عن تمايز في الوجود ثبوتي، فالتمايز الثبوتي لمن؟ للوجود. نعم، هذا التمايز الوجودي للوجود تارة نصل إليه عن طريق تمايز الأعدام أو الماهيات، فإذا تلحظون العدم باللحاظ الكاشف لإني والطريقية للكشف عن التمايز للوجود فصحيح، فهذا صحيح ولا غبار عليه، ولكن التميز أولا وبالذات للوجود، وثانيا وبالعرض والمجاز للأعداء. هي كل التمايز أولا بالذات في الوجود، بلحاظ الوجود يعني بلحاظ متن الواقع، في متن الواقع التمايز أولا وبالذات للوجود وثانيا وبالعرض الأعدام. وإذا تقصدون التمايز في الأعدام بنحو الموضوعية وفي متن الواقع وثبوتا لا إثباتا، فهذا ما غير معقول، وهذا الذي ننكره. وما ذكرناه سابقا أن العدم بطلان ما لا كثرة فيه ولا تميز، ناظر إليه، عالم الثبوت ومتن الواقع واللحاظ الموضوعي للعدم، فبهذا اللحاظ بطلان ما بالحمل الشائع، سميناه العدم بالحمل الشائع بطلان محض. وأم وليس كلامنا عن العدم في الذهن ككاشف إثباتي عن الوجود، فلا ينبغي الخلط بين المقامين. وحينئذ عندما يقول الفلاسفة أن الوجود محفوف بعدمين، مقصودهم من ذلك إرجاع أحكام العدم للوجود، أي أن الوجود سنخ وجود محدود ليس منبسط على جميع الظروف الزمانية في عمود الزمان، كل موجود فله حد زماني في عالم المادة. إذا نتكلم عن الوجود بلحاظ عالم المادة، فهذا الوجود ليس منبسطا على جميع الظروف، وإنما مختص بزمان معين، فهذا وجود محدود. ونعبر عن هذا المطلب وهو الوجود المحدود في هذا الوعاء الذي هو له ظرف خاص وزمان خاص لا ينبسط على جميع الأزمنة، فيلاحظ محدودا من الطرف الأول فيقال مسبوقية بالعدم، ومحدود من الطرف الآخر فيقال ملحوق بالعدم. فالملحوقية والمسبوقية بالأعدام عنوان مشير إلى الوجود المحدود من حيث نقطة المبدأ ونقطة المنتهى، ولا يعبر عن عدم الانبساط على جميع الأزمنة، فهذا معنى أنه محفوف، فهو عنوان مشير للمحدودية. غايته أن الذهن لكي يصل إلى الواقع خب لا يعرف الوجود، لا ينتقل الوجود إلى الذهن، قلنا الوجود يستحيل أن يأتي، فيعبر عنه بتعبيرات أحيانا ماهوية وأحيانا عدمية، فيقول عدم سابق وعدم لاحق، وهذا كاشف عن الوجود المحدود. فالتمايز في الأعدام والكثرة بلحاظ الوجودات أولا وبالذات. خش كلام، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر المصنف أن الذهن إذا أراد أن يعبر عن هذا المطلب يتصور أن عندنا ذات مطلب متصفة بالعدم، عندنا ذات متصفة بالعدم، ويرى أن هذا عالم المادة كله أعدام، فكان عندنا ذات متصفة بالعدم إلى سنة 1980 من حين وجود عالم المادة إلى 1980 هناك ذات متصفة بالعدم، فجاء الوجود وعرض على تلك الذات فأزال الوصف عنها وحل محلها فصارت الذات موجودة، يعني تلك الذات التي كانت معدومة صارت ذات، فالذات محفوظة محفوظة، والذي فقط ارتفع هو وصف العدم إلى وصف الوجود. وبعد من سنة 1980 إلى 2015 توفى وانتقل من عالم المادة، فعرض على هذه الذات الموجودة العدم مرة أخرى، فهناك ذات محفوظة تكون محلا لطرو الصفات نظير الذات التي تكون تارة قائمة وتارة قائدة وتارة جالسة، الذات محفوظة لا محفوظة، محفوظة في هذه الأقسام. هذا التصور كله باعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة فيقول عدم الوجود. هنا وقع الكلام، ما معنى أن كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم؟ ليش قال بمعونة الوهم؟ نحن نريد في هذه النقطة الثانية أن نبين ما معنى قوله بمعونة الوهم. الوهم، عليكم السلام ورحمة الله، ما هو؟ وهل هذا الوهم له تحقق؟ وهل هو قوى من قوى النفس أو لا؟ وقع خلاف بينهم في أن الوهم هل هو قوة من قوى النفس والعقل أو لا، فذهب ابن سينا إلى أنه أحد القوى الأربع في النفس، فعندنا حس وخيال ووهم وعقل، وقال الحس يدرك الصور المحسوسة عند اتصال الحواس بالخارج، واضح إن شاء الله، عنده إدراك للصور المحسوسة عند اتصال الحواس بالخارج، ولهذا عنده صور المشموم للمطعوم للمرئي للملموس. خب هذا هو القسم الأول، ودخلنا بعد الحس الباطن، عندهم الحس الظاهر وعند الحس الباطن، دخلوا الوجدان، المهم احنا كلامنا متفاصيل إجمال. وعندنا الخيال، قوة الخيال هي قوة الحفظ، تحفظ الصور وهي نفس الصور الحسية بعد انقطاع الحس عن الخارج، إذا انقطع الحس عن الخارج تبقى هذه الصور المحسوسة فتسمى في وين تبقى؟ في الخيال. الخيال شنو؟ هارد ديسك يحفظ الصور، هم شنو يصير له؟ شنو اللي يصير له؟ يحترق أو يصير كونفيوز، يصير له كونفيوز مشكل بعدين. عندنا قوة رابعة ثالثة وهي وهي عبارة عن قوة تدرك المعاني الجزئية، فليست هي صور محسوسة مادية تنال بالحواس، ولكنها جزئية وليست كلية، كحب فلان، حب زيد، بغض عمر وغيرها من المعاني الجزئية. فهو معنى مو صورة حسية، لا ينال الحب الحواس، ولكنه يقيد فصير جزئي، يضاف إلى جزئي فيصير جزئي، حب زيد، بغض زيد، وما شاكل ذلك. وعندنا قوة رابعة وهي عبارة عن المدرك العقلي اللي هي العقل، وهو مدرك كلي للصور الكلية، فهو كلي ككلي الحب، ككلي المنتزع من الصور المحسوسة، كلي الإنسان الذي هو محسوس زيد وبكر وعم، كلي الإنسان، فالأنواع والأجناس وجميع الكليات كلها من إدراك شنو؟ العقل، سواء كانت مبادئه محسوسة أو لا. إذ المحسوس لا يمكن أن يدرك الكلي، ولهذا قالوا في بحث مرات علينا الذي خصص العلم بالمحسوسات ما يمكن إثبات برهان، لأن ما عندنا كليات، والبرهان والذي يثبت اليقين بالمعنى الأخص البرهان، وإذا فقط في التجريبيات ما نقدر نسوي كبرى كلية، هذا كله بشغل شنو؟ العقل. هذا الذي ذكره ابن سينا، ولكنه صدر المتألهين وتبعه العلامة أنكروا وجود قوة تسمى الوهم، أي أنها تدرك الجزئيات، بل ذهب صدر المتألهين إلى أن هذا المدرك في الحقيقة مركب من قوة النفس في الابتداع، حيث مثلا إذا جئنا إلى حب زيد، عندنا مدرك عقلي وهو كلي الحب، عندنا مدرك محسوس وهو زيد، فيقوم الذئن بتركيب الصور من صورة خيالية حفظها وهي زيد، لأن سمنا خيالية بعد انقطاع الحس، ومدرك عقلي، وهذا مرجعه إلى تركيب لا إلى قوة جديدة تدرك شيئا غير موجود. هذا تركيب صورة على صورة، مثل أن الذهن يركب صورة بدن على صورة عينين وعشرة أرجل، وهكذا من تركيبه للصور. وفي أبحاث علم النفس الذي لا ندرسه، هناك ذكروا أن العلامة الطباطبائي وإن وافق صدر المتألهين في أنه لا توجد عندنا قوة ألواه، ولكن تأمل أو أشكل على أنه هو عبارة عن مركب من خيال وعقلي كما ذهب له صدر المتألهين، بل أرجعه إلى شيء آخر. وتحقيق هذا في علم النفس واتحاد العاقل والمعقول، فهنا عندما يضيف الذهن العدم فيقول عدم زيد في ذاك الزمان وعدم عمر في ذاك الزمان، هذا العدم لزيد كان كذا، هذا عدم مضاف إلى زيد، هذا باعتبار شنو؟ على مبنى ابن سينا المفروض باعتبار الوهم، لأن العدم معنى كلي لو جزء، معنى كلي لو محسوس كلي، وأضيف إلى زيد، فعلى مبنى ابن سينا هذا من المعاني الجزئية التي تدرك عن طريق قوة الوهم. وإن كان على مبنى صدر المتألهين ونفس العلامة هذا ليس من باب قوة الوهم فتعبير المصنف، بل وقد أن كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم، هذا يقول على ما هو المعروف بينهم في وجود قوة الوهم وليس في مقام تحقيق المطلب هنا، ويتكلم على مباني المعروفة في المنطق والفلسفة أن عندنا فعند نقول عدم زيد، العدم معناه كلي لو محسوس خيالي كلي وأضفنا إلى زيد، فعلى تحليل ابن سينا عندنا قوة تسمى الوهم، وعلى مبنى صدر المتألهين هذا اعتبار عقلي من باب تركيب بين صورة خيالية وصورة صورة خيالية وصورة عقلية، وعلى مبنى المصنف هذا مرجعه إلى شيء من الحس المشترك. بتحليل مبنى المصنف يرى مسألة أن هذا يرجع إلى الحس المشترك، هذه نقطة ثانية في العبارة، واضح إن شاء الله. ولهذا قال في الكتاب وليس فيه ذات متصفة بالعدم يلحق الذات وجود بعد ارتفاع وصفه العدم، فقد تقدم في الفصل السابق أن ذلك الأعدام، العدم اعتبار عقلي، بس هنا عدم مضاف، والعدم المضاف يصير كلي جزئي، وقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة فيتعدد العدم، عدم أزلي وعدم شنو ذاتي وعدم غيري وعدم حالي، هذا إضافة العدم إلى الملكة إلى الوجود يعني، فيتعدد العدم ويتكثر بتكثر الملكات، وحقيقة كون الشيء، هي حقيقة بحثناها، كون الشيء مسبوق الوجود بعدمه وملحوق الوجود به وبالجملة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد، ما معنى اختصاص وجوده، ما رجع العدم والعدم إلى اختصاص وجوده بظرف من ظرف الواقع، وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان، لا أن للشيء وجودا واقعا في ظرف من ظروف الواقع وللعدم تقرر واقع منبسط على سائر الظروف، وربما ورد هذا على الوجود فدفعه عن مستقره واستقر هو فيه، هذا باطل، وإلا لو كان الأساس هو العدم صارت الأصيل هو ما العدم، وصار العدم هو جيل الوجود طلع فصار هو منشأ الآثار، فهذا إعطاء الأصالة للعدم، فإن فيه إعطاء الأصالة للعدم واجتماع للنقيضين، لأن العدم والوجود شنو متناقضين. هذا تمام الكلام في الجملة أو الجملة المعترضة، أصلا يقول جملة الواجد جملة معترضة. يأتي غدا الجواب الثالث لليزدي والجواب الرابع للفياضي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.